باب شروط الصلاة.
وأما زيادة إن ثلاثة في الميعاد فأني لم تجد كذلك الدرجة العالية الرفيعة أيضا أني لم تصل. هذا الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعث المقام المحمود الذي وعد. هكذا. نعم.
باب شروط الصلاة.
شروط الصلاة، وسيأتينا الآن أحكام الصلاة. أولا الشروط، ثانيا الأركان، ثالثا الواجبات، رابعا السنن. كل هذه الأمور تشتمل عليها الصلاة: الشروط والأركان والواجبات والسنن. الشروط جمع شرط، وهو لغة العلامة كما سبق، وشرعا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذات. فيلزم من عدم الشرط عدم المشروط، فيلزم من عدم شروط الصلاة أو شيء منها عدم صحة الصلاة. والشروط تكون قبل الصلاة وتستمر إلى الفراغ منها. وأما الأركان والواجبات فإنها تكون في داخل الصلاة، بداخل ماهية الصلاة. وسيأتي الفرق بين الركن والواجب من ناحية الحكم. نعم.
باب شروط الصلاة. شروطها قبلها.
شروطها قبلها، لأن الشرط يتقدم المشروط وتستمر إلى الفراغ من الصلاة. نعم.
منها الوقت.
شروط الصلاة تسعة كما هو معروف، لكن المؤلف أتى بأهمها ولم يستكملها كلها لأنها معلومة. طهارة سبقت الوضوء والاغتسال، طهارة هذا سبق الكلام فيه من أول الكتاب. وشروطها الطهارة من الحدثين هذا سبق. والنية أيضا هذه لا بد منها في كل عبادة معلومة، والإسلام والتمييز كل هذه معلومة سبقت وهي معلومة. لا تصح أي عبادة إلا بالإسلام والتمييز والعقل، هذه كلها معلومة. كذلك لا تصح العبادة إلا بالنية، هذه أيضا معلومة. فاقتصر الآن على بعضها. منها الوقت، منها لا
منها الوقت،
الوقت لأن الصلاة لها وقت حددها الله جل وعلا، فلا تؤدى إلا بوقتها، لا تقدم على وقتها ولا تؤخر عنه من غير عذر. قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في أوقات معينة. ومواقيت الصلاة جعل الله لها علامات واضحة، جعل الله لها علامات واضحة يعرفها العام والمتعلم، علامات واضحة. فجعل صلاة الظهر يدخل وقتها بزوال الشمس، هذا واضح يعرفه كله، زوال الشمس من وسط السماء إلى جهة المغرب، وبروز الظل من جهة الشرق، ويستمر إلى أن يصير ظل الشيء مثله، تساوى الظل والشاخص، هذا أيضا واضح بداية ونهاية. ثم يدخل وقت العصر ويستمر إلى مصير ظل الشيء مثليه، يعني طول مرتين، هذا وقت الاختيار. والضرورة يستمر إلى الغروب، هذا وقت العصر، علامة واضحة. الظل جعل الله الظل علامة، هو ما يسمى بالفيل. صلاة المغرب علامتها واضحة جدا في غروب الشمس، إذا وجدت الشمس يعني سقطت في الأفق وغاب قرصها، هذه واضحة كل يراها. صلاة العشاء بمغيب الشفق الأحمر، هذا يراه كله. صلاة الفجر بطلوع الفجر، وطلوع الفجر يراه كله. فلله الحمد والمنة، جعل علامات المواقيت في الصلوات علامات واضحة، لا تحتاج إلى تكلف ولا إلى. وأما الحساب الفلكي هذا إنما هو مساعد فقط، هذا مساعد، ولكن علامات المواقيت كلها واضحة الحمد لله. كما أن مواقيت الصيام واضحة، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فالحج والصيام والحج بالأهلة. قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يعرف به بداية الصيام ونهايته، ويعرف به وقت الحج هذا الهلال. فكل علامات العبادات ولله الحمد واضحة، ليس فيها أي تكلف، ويعرفها العام والمتعلم والحمد لله، وهي ميسرة والحمد لله. نعم.
منها الوقت والطهارة من الحدث والنجس.
منها الوقت، عرفنا الدليل كونها مؤقتة بقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه المواقيت بفعله صلى الله عليه وسلم وقوله، بينها بفعله وقوله عليه الصلاة والسلام. وذلك أن جبريل عليه السلام نزل وأما النبي صلى الله عليه وسلم في أول وقت الصلاة في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني نزل في آخر وقت الصلاة وأما النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، أول الوقت وآخر. نعم.
والطهارة من الحدث والنجس،
هذا أيضا من شروط الصلاة، الطهارة من الحدث والنجس، وهذا سبق في كتاب الطهارة في معرفة الوضوء ومعرفة الاغتسال. نعم.
فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال.
وقت الظهر من زوال الشمس، ما معنى زوال الشمس؟ ميلها إلى جهة الغرب عن وسط السماء، لأن الشمس إذا طلعت الشمس من المشرق صار الظل إلى جهة المغرب، ولا لا؟ إلى جهة المغرب، ثم يقصر 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 إلى أن لا يبقى ظل، وهذا وقت ما يسمونه وقت وقوف الشمس، وقت وقوف الشمس أي محاذاتها للرؤوس. فإذا برز ظل من جهة الشرق دخل وقت الظهر، لأنها زالت الشمس، زالت عن محاذات الرؤوس. أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس، زوال الشمس بمعنى واحد، ميلها عن الرؤوس إلى جهة الغرب. نعم. ثم ينفد الظل إلى المشرق شيئا فشيئا إلى أن تغرب الشمس. نعم.
ووقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال.
وقت الظهر من زوال الشمس إلى مصير فيء الشيء يعني الشمس المرتفع مثله إذا تساوى الظل والمرتفع من إنسان أو عصا أو جدار فقد انتهى وقت الظهر. هذه علامة واضحة جدا.
نعم. وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر.
تعجيل يعني في أي وقت صليت ما بين زوال الشمس إلى مصير البيت مثلها قد صليت في الوقت، ولكن تعجيلها في أول الوقت أفضل، لأن أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة في أول وقتها، ولما فيه من المبادرة إلى الطاعة. نعم.
وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر.
ولو تعجيل صلاة الظهر أفضل إلا في حال مسألة فيه مسألة الأولى في شدة الحر وقت الصيف، فينبغي تأخيرها إلى أن يبرد إلى أن يكون هناك ظل، وتخف حرارة الأرض، تخف حرارة الرمضة حرارة الأرض. قوله صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم، قال صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، أي أخفروها إلى الإبراد، فإن شدة الحر من فيح جهنم. أي استحب تأخير الصلاة وقت الهجير حتى يخف تخف الحرارة رفقا بالناس. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية إذا كان هناك غيم يخشى منه المطر أو هبوب الريح فيستحب تأخير الظهر لأجل أن يخرجوا قبيل صلاة العصر، فيصلي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، يكون هذا أسهل عليهم لئلا تهب عليهم الريح أو ينزل عليهم المطر. في هاتين المسألتين يستحب تأخير الظهر، مسألة الغيم ومسألة شدة الحر. نعم.
وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر ولو صلى وحده.
ولو صلى وحده يأخره، لأن المنفرد بحاجة إلى خفة الحر، ولو كان يصلي وحده هو بحاجة إلى الإبراد. نعم.
أو مع غيم لمن يصلي
في الحالة الثانية. تعجيلها أفضل إلا مع غيم لمن يصلي مع جماعة من أجل أن يخفف على الجماعة لأن لا يصيبهم مطر أو يصيبهم ريح، فيخرجون للصلاتين خروجا واحدا، صلوا الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها رفقا بهم. وهذا خاص بمن يصلي مع الجماعة، أما الذي يصلي وحده فيصلي الظهر في أول وقتها لأن ما عليه خوف من الغيب. نعم.
ويليه وقت العصر
إلا وقت الظهر، عرفنا. نعم.
ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال. والضرورة
يبدأ وقت العصر من خروج وقت الظهر إذا صار فيء الظل، إذا صار الظل مثل الشخص انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر، ويستمر إلى أن يصير ظل الشيء مثله يعني طول مرتين، حينئذ ينتهي وقت العصر المختار. نعم.
والضرورة إلى غروبها.
وبعد مصير ظل مثله يدخل وقت الضرورة إلى غروب الشمس، فمن صلى قبل غروب الشمس فقد صلى صلاة أداء، صلاها أداء، لكن لا يجوز له أن يؤخرها إلى وقت الضرورة إلا إذا حصل له ما يستدعي هذا. نعم.
ويسن تعجيلها،
تعجيل العصر. نعم.
ويليه وقف المغرب إلى مغيب الحمرة،
لأنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهبون إلى مزارعهم ونخيلهم في العوالي وغيرها والشمس حية، فدل على أنه صلى الله عليه وسلم يبكر بصلاة العصر في أول وقتها. نعم.
ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة،
يلي وقت العصر وقت المغرب، إذا زال إذا غابت الشمس، إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب ويستمر إلى مغيب الشفق الأحمر، لأن عندنا لأن الشفق شفق الشفق الأبيض، الشفق الأبيض والشفق الأحمر، فالمعتمد هو الشفق الأحمر، إذا غاب الشفق الأحمر انتهى وقت المغرب، أما الأبيض فإنه متأخر، الأبيض يتأخر ولا يغرب إلا متأخر، يغيب الشفق الأحمر قبله. نعم. والشفق المراد به بقية شعاع الشمس، بعد الغروب يبقى لها شعاع أبيض، والذي يليه من الغرب شعاع أحمر، فالمعتمد هو الشعاع الأحمر. نعم.
ويسن تعجيلها،
سن تعجيل المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجله، كان إذا أذن المؤذن ابتدأ السواري يصلون قبل الوقت، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فتقام الصلاة، دل على أنه يعجله.
ليلة جمع لمن قصدها محرما،
إلا ليلة جمع وهي مزدلفة تسمى جمعا لأن الناس يجتمعون فيها، وتسمى مزدلفة لأن الناس يزدلفون إليها من عرفة، يعني يرحلون إليها، وتسمى بالمشعر الحرام. نعم.
ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما،
المحرم محرم بالحج يأخر المغرب، يأخر المغرب ليجمعها مع العشاء إذا وصل إلى مزدلفة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصليها في الطريق إلا إذا خاف، إلا إذا خاف خروج الوقت، خروج وقت العشاء، إذا خاف خروج وقت العشاء فإنه يتوقف ويصلي الصلاتين في الطريق، أما ما دام إنه لا يخاف من خروج وقت العشاء فإنه يؤخر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويليه وقت
إذا قصدها محرم، أما ليلة جمع ما هم محرم على كغيره يصلي المغرب في وقت، هذا خاص بالمحرم بالحج، أما إنسان ما أحرم ما هو بحاج هسنة على حكم حكم الناس، حكم الحكم العام يصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها. نعم.
ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني،
يليه وقت العشاء، وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى الفجر الثاني، هذا وقت الضرورة، أما وقت الاختيار فهو إلى ثلث الليل، وقت الاختيار إلى ثلث الليل، وما بعد ثلث الليل هذا وقت ضرورة. نعم.
ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض،
الفجر فجران، الفجر الأول هذا ما يعتمد ولا لا يصوم عليه الصائم ولا يصلى عليه الفجر، وإنما المعتمد هو الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق، وأما الفجر الأول فهو فجر مستقيم وليس معترضا ويأتي بعده ظلمة. الفجر الأول يأتي بعده ظلم، والفجر الثاني معترض في الأفق ولا يأتي بعده ظلمة، ويسمى بالفجر الصادق. هذا الذي يتعلق به الأحكام من صيام وصلاة الفجر. نعم.
وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل.
تأخير العشاء إلى ثلث الليل أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي أخر إلى ثلث الليل، ثم خرج صلى الله عليه وسلم وقال إنه لوقتها، يعني مختار، لولا أن أشق على أمتي. فهو تأخر لأجل أن يبين لهم صلى الله عليه وسلم، ولكنه دفع عنهم الحرج وقال لولا أن أشق على أمتي، فدل على أن الإمام يراعي الجماعة ولا يشق عليه. فيقول بوقت الصلاة إلى ثلث الليل على شان أفضل، لأن هذه الفضيلة يتعارض معها محذور المشقة على الناس. الناس ينامون، خصوصا إذا كانوا يتعبون بالنهار ولهم أشغال، فالرفق مطلوب من الإمام مع جماعته. كان صلى الله عليه وسلم في العشاء إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تأخروا أخر، يراعي أحوالهم صلى الله عليه وسلم. هذا في العشاء خاص. نعم.
ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس.
وقت الفجر يبدأ من طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض، ويستمر إلى طلوع الشمس. فمن صلى ما بين طلوع الفجر إلى قبل طلوع الشمس صلىها أداء، ومن صلىها بعد طلوع الشمس فإنه يصليها قضاء. نعم.
وتعجيلها أفضل.
تعجيل الفجر أفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس، وكان عليه الصلاة والسلام ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه، لأنهم كانوا يصلون في ظلام. ما كان في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أنوار ولا مصابيح ولا سرج، كانوا يصلون في ظلام، يدخلون في الصلاة وهو لا يعرف بعضهم بعضا من الظلم. ويقيم الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر حتى إنه لا ينصرف إلا بعد أن يعرف الرجل جليسه. فهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل في صلاة الصبح مبكرا ويطيلها، طيل القراءة فيها، ولا ينصرف منها حتى يسفر جدا ويعرف الناس بعضهم بعض. نعم.
وتدرك بتكبيرة الإحرام في وقتها.
ما تدرك به الصلاة؟ إن عرفنا المواقيت بدايتها ونهايتها. لماذا تدرك الصلاة في وقتها؟ هل لابد أن يؤديها كلها في الوقت ولا يكون مدركا لها إلا إذا أداها قبل خروج الوقت، أو يكفي أن يؤدي بعضها في الوقت؟ الذي عليه المذهب أن من أحرم بالصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها أداء ثم يكمله بعد خروج الوقت. والصحيح أنه لا يدرك الوقت إلا بإدراك ركعة، قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك سجدة من العشاء قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك العشاء. سجدة والمراد بالسجدة الركعة. وكما أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة، والجماعة على الصحيح لا تدرك إلا بركعة، فكذلك الوقت، فمن أدرك أقل من ركعة ثم طلع الصبح أو طلع الوقت صارت قضاء ولم تكن أداء، هذا هو الصحيح. نعم.
وتدرك بتكبيرة الإحرام في وقتها،
هذا أحد القولين. نعم.
ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها.
كيف الإنسان يصلي يدخل في الصلاة؟ ما يدخل في الصلاة إلا إذا دخل الوقت. كيف يعرف ذلك؟ يعرفه بغلبة ظنه، إذا غلب على ظنه دخل الوقت يصلي، يجتهد، فإذا غلب على ظنه أن الوقت قد دخل يصلي، لأن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين. إذا كانت غلبة الظن عن اجتهاد تحري، هذا شيء. الشيء الثاني بخبر ثقة، بخبر ثقة متيقن، إذا أخبره ثقة متيقن بدخول الوقت عمل بخبره. أما إن كان غير ثقة فلا يعمل بخبره، أو كان ثقة لكن قال والله هو الراجل ودخل الوقت، هذا ما هو متيقن، فلا يعمل بخبره. لكن إذا قال أنا شفت الفجر، شفت الشمس غابة، شفت الظل، فهذا يعمل بخبر لأنه أخبر عن يقين. أما إذا كان يخبر عن ظن أو غلبة ظن فهو ليس بأولى من المصلي. نعم.
ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها إما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن.
نعم.
فإن أحرم باجتهاد فبان قبل
شرطين، خبر الشرط وشرط يكون المخبر ثقة وأن يكون متيقن، ما يقول والله هذا من دخل الوقت، يقول وش دريد، يقول شفت الفجر، شفت غروب الشمس، شفت مغيب الشفق، شفت الظل، هذا متيقن. نعم.
فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض.
إذا غلب على ظن دخول الوقت فإن لم يتبين له خلافه فصلاته صحيحة، وإن تبين خلاف ظنه وأن الوقت لم يدخل صارت صلاته نافلة، صارت صلاته نافلة، ولا بد من صلاة فريضة في الوقت. نعم.
وإن أدرك
واحد غلب على ظنه أن الفجر طلع وصلى الفجر، بعد ما صلى عرف أن الفجر ما بعد طلع، يقول الحمد لله صلاة كلها صليت تصير نافلة، ولا بد أن تصلي الفريضة. نعم.
وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف أو طهرت قضوها.
إذا أدرك أول الوقت، أدرك أول الوقت ثم زال تكليفه لأن تم أو أغمي عليه أو امرأة حاضت، يعني دخل الوقت وهي طاهرة ثم حاضت بعد دخول الوقت، يقول إنه إذا زال المانع، لأن زال عاد إليه عقله، يقضي هذه الصلاة التي أدرك أولها، التي أدرك أولها. والحائض أيضا إذا اغتسلت تصلي الصلاة التي أدركت أولها، لأنه بدخول الوقت وجبت عليه ولم يتمكن من أدائها فتبقى في ذمته، فإذا زال المانع قضى. هذا الذي عليه الكلام هنا. ولكن اختار الشيخ تقي الدين وبعض العلماء أنه لا يقضي، لأن الوقت موسع، لأن الوقت موسع ويجوز له التأخير فأدركه المانع في وقت يجوز له التأخير فهو معذور ولا يقضيه.
ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها.
أما هذه المسألة فعليها أكثر العلماء. المسألة الأولى الخلاف فيها قوي. أما هذه المسألة وهي من أدرك من وقتها الأخير شيئا فإنه يصليها وما قبلها. مثلا امرأة حائض، مثلا امرأة حائض أو إنسان زائل العقل ثم في آخر الوقت زال المانع، زال الحيض أو زال الجنون، فهذا يصلي الصلاة التي قبلها التي تجمع إليها ويصلي الصلاة التي بعدها. فمثلا لو أدرك آخر وقت العصر قبل غروب الشمس، أدرك قبل غروب الشمس وزال المانع، هذا يصلي الصلاة، صلاة الظهر وصلاة العصر، لأن هذه حالة عذر، والجمع جمع التأخير يجوز للعذر، فهذا مثل الذي يجوز له الجمع. الحائض طهرت قبل غروب الشمس تغتسل وتصلي الظهر والعصر، أو قبل طلوع الفجر تغتسل وتصلي المغرب والعشاء. هذا أفتاه جماعة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه أكثر أهل العلم. نعم.
ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا.
هذه أيضا مسألة تتعلق بالمواقيت. إنسان عليه صلوات فوائد، صلوات فوائد وتمكن من قضائه، يجب عليه على الفور أن يبادر بالقضاء على الفور فلا يؤخرها بالترتيب، يقضيها بالترتيب. فإذا كان عليه عدة أيام، إنسان مريض ولا صلى عدة أيام ثم شفاه الله قدر على الصلاة، يقضي الأيام التي عليه، يبدأ بصلوات اليوم الأول، يبدأ الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، ثم يبدأ باليوم الثاني من الفجر ظهر عصر مغرب العشاء ثم اليوم الثالث، وهذا بالتفصيل يلزمه ذلك لأنها صلوات باقية في ذمته فلا بد أن يقضيها. نعم.
ويجب فورا قضاء الفوائت
فورا يعني في الحال ولا يؤخرها، إن شاء الله باسل أو عقبا أو بصلي اليوم حقات اليوم الأول وباسل أصلي حقات اليوم الثاني، يقول لا هذا ما يجوز، عادي يستأخر القضاء، يجب عليك على الوقت. أو بعض ما عنده يشتهي من عند العوام الآن من كل صلاة تقضى مع نظيرته، يقول أقضي الفجر مع الفجر، أقضي الظهر مع الظهر.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نسي المؤذن قول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر وتذكر أو ذكر بعد انتهاء الأذان مباشرة، فما الحكم؟ وهل له أن يعيد من قوله الصلاة خير من النوم ثم يكمل الأذان؟
يعيد الأذان كله، لأنه يعني ترك جملتين من الأذان فيعيد الأذان كله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، الالتفات في الحيعلتين الحكمة منه ليكون أبلغ في الإعلام، ولكن في الوقت الحاضر عدم الالتفات أبلغ، إذا كان يؤذن عن طريق مكبر الصوت، لأنه إذا التفت ابتعد عن المكبر، فهل هذا الحكم صحيح؟
لا، الالتفات للحي على كل سنة، ومن قاموا لأجل إبلاغ الناس، من قام هذا سنة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، سنة يحافظ عليها، هم من أجل إبلاغ الناس، من أجل العمل بالسنة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر ابن قدامة في المغني حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم نصه: جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة في المغرب سنة. قال إسحاق بن منصور: رأيت أحمد خرج عند المغرب، فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة فجلس. هل المراد أنه يجلس ولو لم يؤدي تحية المسجد، أم ماذا حفظكم الله؟
لا، هذا معناه أنه يجلس لوقت الإقامة بس، يجلس يستمع الإقامة وهو جالس، يجلس على شأن الإقامة.
نعم.
هذا صح، هذا هو معناه، أنه يجلس لأجل استماع الإقامة والفراغ منه.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الإقامة فرض عين على كل مصل؟
والله هو الظاهر، نعم هو الظاهر، ولكن المشهور والمعروف أنه فرض كذا.
وهل تردد الإقامة مع المؤذن؟
نعم، لأن الإقامة أذان، فلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعة المؤذن، فنتابعه في الإقامة، فالإقامة تسمى أذانا، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، يعني الأذان والإقامة. نعم.
وماذا يقول عند قول المقيم: قد قامت الصلاة؟
يقول: قد قامت الصلاة، يقول مقيم. أما قول أقامها الله وأعدامها، هذا لم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول مثل ما يقول المؤذن: قد قامت الصلاة. نعم. لكن يقوله سرا، يقوله سرا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الترجيع أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله مرة واحدة سرا، ثم يعيدها جهرا، ثم يعيدها مرة أخرى سرا فجهرا، أن يقول ذلك مرتين سرا ثم مرتين جهرا، ثم يبدأ في شهادة أن محمد رسول الله؟
يقول أشهد أن لا إله إلا الله سرا، ثم يقولها جهرا، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله سرا، ثم يقولها جهرا، هكذا شهادة أن محمد رسول الله، يقولها سرا ثم يقول وجاه، هذا هو الترجيع، وهذا إنما جاء في حديث في أذان أبي رحلوة، ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم بلا أذان، أدل على أن الراجح عدم الترجيع. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تأخير صلاة الظهر إلى آخر وقتها مع وجود غيم لتصلى العصر في أول وقتها هو ما يسمى بالجمع الصوري؟
نعم، سمه الجمع الصوري أو غيره، المهم كل صلاة في وقتها رفقا للناس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أخطأ المؤذن أو أذن قبل الوقت وأخبره غيره أنه قد أخطأ أو تقدم على الوقت، فما حكم الإعادة في هذه الحالة؟
يعيد الأذان إذا أخبر المؤذن قبل الوقت، يعيد الأذان لئلا يضر الناس، يمكن في ناس صلوا على أذانه الأول، فيؤذن بعد دخول الوقت علشان يعلم أنه قد غلط فيعيدون الصلاة.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بعض المساجد تغلق المكبرات عند الإقامة، وهذا فيما يخص الإقامة، فإذا كان صاحب الزاد يقول يقيم في مكانه الذي أذن فيه إن سهل، فما هي العلة أن يقيم في مكانه؟
أسهل، لأنه لأنه أسهل له. والآن صار مثله الأذان والإقامة كلها بعد مجيء المكبرات الصوت صار كله الأذان والإقامة كلها للنفس. وأما إغلاق المكبر عن الإقامة هذا فيه مصلحة لأن الناس صاروا يعتمدون الآن ما يعملون بالأذان، يجلسون لما يسمعون الإقامة هم يقومون يتوضؤون هم ما يحضرون إلا في آخر الصلاة، كونهم ما يسمعون الإقامة مما يحثهم على التبكير ولا يتكلون على سماع الإقامة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، استقبال القبلة هل هو شرط للأذان ولو أذن لغير القبلة فهل هذا جائز؟
هو شرط لا، قال المستحب المستحب ولو أذن لغير القبلة صح الأذان. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقضي الأذان من فاته متابعته؟
لا لا ما في بس إذا فات متابعة المؤذن فيأتي بها بألفاظ الأذان بعده متابعة.
ومن يسمع أكثر من مؤذن فمن يتابع؟
تابع الأول.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقد كثر منذ فترة المتسولون في المساجد.
قبل التنبيه، قبل التنبيه على أنه في بعض البلاد أحدثوا بدعا قبل الأذان وبعده، ينادون بالمبرغون صلاة على الرسول والأدعية والابتهالات قبل الأذان ثم يؤذن، فإذا فرغ من الأذان يجيب ابتهالات وأدعية، هذا حسبه الجهال أنه هنا الأذان، حسبوه مشروع وهو بدعة، فلا يزاد على الأذان لا قبله ولا بعده ولا يظهر بشيء إلا بالأذان فقط. ومن أراد أن يذكر الله وأراد أنه في سر في نفسه. يعني
فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقد كثر منذ فترة المتسولون في المساجد، فما موقف المسلم من هؤلاء؟ هل يعطيهم من الصدقة أو يعطيهم من الزكاة؟ وهل وضعت المساجد لهذا الفعل مع ما يحدث منهم من إشغال للمصلين عن الذكر؟ وما هو موقف أئمة المساجد من هذه الظاهرة؟
هذه مشكلة، لأن منعهم يمكن فيه واحد محتاج، يمكن لو منعوا صار فيه واحد محتاج، ولكن نحن مال من الله، فاللي يسأل يعطى ما تيسر، فإن كان محتاجا هي بلغت، وإن كان غير محتاج فالإثم عليه هو، الإثم عليه هو، ويسأل جمرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الإثم عليه هو. وأما الزكاة هذا تنظر فيه، إن رأيته قويا ولا فيه آخر جل ما تصح له الزكاة، يقوى على الكسب وعلى العمل، وإن رأيت أنه معوق أو أنه ما يقتل على الكسب أو مريض تعطيه.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس إذا قال المؤذن حي على الصلاة قالوا حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، فما حكم هذا العمل؟
هذا غلط، يقتصرون على قول لا حول ولا قوة إلا بالله ولا يقولون حي على الصلاة، هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، جواز أذان الفجر بعد منتصف الليل قبل دخول الوقت، السؤال هل تجوز صلاة الفجر قبل دخول الوقت بعد الأذان؟
لا ولا تجوز، لا تجوز ولا تجوز إلا بعد، والذي يؤذن قبل الفجر قالوا لا بد أنه يؤذن الأذان الثاني لئلا يضر الناس، أو يكون هناك مؤذن آخر يؤذن بعد الفجر كما كان من بلال وعبد الله وعبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنهم، فلا يقتصر على الأذان الأول لأن لا يغر الناس، يؤذن الأذان الأول لأجل أن يستيقظ وليتهجد، الله المستعان، أيضا يخفض التهجد ويستعد للفجر لئلا يحسب أن الليل باقي، والنائم يقوم يتوضأ ويتهيأ، هذا الأذان الأول لأجلها. أما الصلاة الفجر فهي على الأذان الثاني، الصيام على الأذان الثاني. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا طهرت المرأة في نصف الليل فهل تغتسل وتصلي المغرب والعشاء؟
نعم، إذا طهرت في وقت العشاء في أول أو في آخر إنها تغتسل وتصلي المغرب والعشاء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول المؤلف لزمته الصلاة وما قبلها، فالراجح في هذه المسألة لكثرة وقوعها؟
الراجح الوضوء، وهو الذي أفتاه كثير من الصحابة، هذه كثير من الصحابة وعلى العمل. نعم. الخلاف في المسألة الأولى، إذا أدرك في وقتها قدرا يسيرا ثم جاءه المانع ولم يصليها، هذا الدليل صحيح أنه ما يصلي التي أدرك أول وقتها، أما التي أدرك آخر وقتها الصحيح أنه يصليها وما قبلها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يذكر عن فضيلتكم أنه قد كلف من قبل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه بترقب وتحديد وقت طلوع الفجر، هل هو موافق للتقويم أم لا؟ فما هو رأي فضيلتكم في هذه المسألة؟
صحيح. نعم، أمرنا الشيخ رحمه الله وجماعة معي خرجنا للبر وطابقنا تقويم على طلوع الفجر فوجدناه مطابقا، وبناء على ذلك صدرت الفتوى بأن التقويم ليس فيه يعني كما يقال فيه خلق. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في خطبة جمعة،
وكذلك الشيخ رحمه الله كلف لجنة أخرى أيضا بالتثبت، وهو طابق كلام اللجنتين فطابق. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
يشوشون على الناس ويشككونهم في صلاتهم، هؤلاء ينبغي تأديبهم لأنهم شوشوا على الناس وأحدثوا البلبلة وأحدثوا شكوك عند الناس، لا يجوز لهؤلاء أن يتكلم، يشككون الناس في صلاتهم وفي عباداتهم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في خطبة جمعة للقرضاوي كان يتحدث عن الانتخابات والترشيحات للرئاسة، فأثنى على إسرائيل وحمد نزاهتها في الانتخابات، ثم قال أتمنى أن تكون بلادنا مثل هذه البلاد، يعني إسرائيل، فالشعب هو الذي يحكم.
الأحسن أنه يروح لهم، صار جيد منهم، الأحسن أنه يروح وينزل عندهم. نعم.
ثم قال
والعجاز بالله ضلال تضليل، أسأل الله العافية. نعم.
ثم قال لو أن الله عرض نفسه على الناس ما
هذا أشد، هذا أشد والعياذ بالله، وهذا نتيجة الجهل والتهور في الكلام، أسأل الله العافية. رب كلمة يقولها الإنسان يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مثل هذه الكلمة القبيحة. نعم. وهذا سبب التهور في الكلام وعدم التعقل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، فقد كثرت في الآونة الأخيرة الكلام عن بطاقات التأمين الطبية وغيرها، ففي العمل الذي أعمل فيه يتم توزيع بطاقات تأمين طبية لي ولكافة أفراد عائلتي، علما بأن هذا التأمين بدون مقابل بل مقابل العمل في هذا المجال ووفق عقد واحد فقط وله عدة شروط.
إذا أريد مقابل تدفع الشركة لم تعمل عندها تدفع التأمين، مشترط عليها هذا بدون مقابل، فيه مقابل لكن يقول من الشركة التي أنت تعمل أو الكبير الذي أن تعمل تحت التبادل التعليم بجميع صوره محرم صادر في قرارات نهاية كبار العلماء بجميع الواحد صحي أو غير صحي كله لأنه أفل للمال بالباطل ولأنه غرض جهالة ومقاطرات. الإنسان يتوكل على الله وإذا أصابه شيء يعالج على حسابه ولا يعالج على حساب الناس ويأكل أموال الناس أو يقبض سيارته يصلحها ممن ولا يصلحها على حساب الناس ويأكل أموال الناس بالباطل. نعم الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.